هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بقيادة الحاخام يهودا جليك. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد ديار العمري في مسقط رأسه بقرية صندلة في الداخل المحتل. تواصل الحراك الداعي لتدويل قضية استرداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ لحضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين صباح الأحد المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفاد دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين بقيادة الحاخام يهودا جليك اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحته وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد المبارك. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى احتلال القدس الموافق 18 من آيار مايو الجاري. التفاصيل في تقرير الزميل جمال محسن.
بالعبارات التحريضية والأفعال العنصرية تشجع ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم قطعان المستوطنين للمشاركة في اقتحام جمعي جديد وتدنيس مستمر للمسجد الأقصى المبارك فيما يعرف بيوم توحيد القدس، وهو اليوم الذي استولى فيه الاحتلال على كامل المدينة المقدسة عام 1967، حيث أطلقت عددا تنازليا لحشد نحو 5000 مستوطن للمشاركة في تدنيس الأقصى والخروج بمسيرات استفزازية في القدس وأداء صلوات وطقوس تلمودية فيه وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال التي تفرض إجراءات مشددة على المقدسيين. الاحتلال يتذرع بمناسبات دينية وغيرها لتحقيق هدفه الخبيث في المسجد الأقصى وتغيير الواقع فيه من خلال إقامة الهيكل المزعوم وإحداث قدرات قداسة يهودية كاملة بدلا من القداسة الإسلامية والعربية، ما يؤكد شنه حربا دينية ممنهجة تأخذ منحا تصعيديا. وفي نفس هذه المناسبة اليهودية من العام الماضي شهدت القدس عدوانا صهيونيا همجيا تمثل في رفع الأعلام وأداء ما يسمى بالسجود الملحمي والرقص الجماعي دون أدنى احترام لقداسة المكان، متجاوزين بذلك كافة الخطوط الحمر. تتوالى الدعوات الفلسطينية بضرورة شد الرحال إلى الأقصى والحشد والنفير في باحاته نصرة له وحماية من مخططات المستوطنين، تصديا أيضا للحرب الدينية التي لا تهدأ على المقدسات، في ظل وجود سرطان بشري يسعى إلى تأكيد وجوده بتغيير طابعها الثقافي والاجتماعي والسياسي.
احتجاجات وتظاهرات بالداخل المحتل شارك فيها المئات تنديدا بجريمة إعدام الشاب ديار عمري بدم بارد في جريمة ارتكبها جندي احتياط في وحدة جولاني طالت في رصاصات غدره صدر عمري قرب مدخل مشافقة نير الواقعة قرب بلدتي صندلة والمقيبلة.
هذه ضحايا الإرهاب اليهودي، هذا منعطف خطير داخل مجتمعنا وداخل ما نعيشه الآن. الآن لابد من وقفة جميع مجتمعنا في الداخل فلسطين وجميع جميع أهلنا في فلسطين وشعبنا الفلسطيني أمام الإرهاب اليهودي الآن ضدنا الآن المغذى من قبل الحكومة الإسرائيلية.
التظاهرات انطلقت في صندلة مسقط رأس الشهيد مرورا بأم الفحم وعدة مدن وقرى بالداخل. أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي صوب المشاركين وأصابت واعتقلت عددا منهم. المشاركون نددوا بجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.
هذه الجريمة يتحمل مسؤوليتها بن غفير ونتنياهو وكل حكومة اليمين الإسرائيلي اللي طالبت اليهود الشباب اليهود بحمل السلاح واستهداف العرب بكل محاولة لأي نقاش. الشاب العربي معرض للقتل كما حصل. نحن نرى بهذه القرارات إعلان حرب على الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
دعوات متواصلة يطلقها الفلسطينيون للتضامن والوقوف إلى جانب الداخل المحتل في ظل تساهل حكومة بن غفير ودعمه المتواصل لجرائم المستوطنين بحقهم وإيقاف سياسة الإعدامات بدم بارد. الهتافات التي رددها المتظاهرون تعبر عن الحالة التي وصلت إليها مدن الداخل والتي تعاني إعدامات بدم بارد وفوضى سلاح وتجول المستوطنين بأسلحتهم في الجبال والمجمعات والشوارع.
نبقى في القدس الشريف حيث أعربت حركة حماس عن رفضها وإدانتها لقيام مجموعات صهيونية بتنظيم دروس وحصص توراتية بالقرب من مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى. وأضافت حماس في بيان أن هذه الأفعال تأتي في سياق خطط الاحتلال الرامية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مؤكدة أنها تأتي كمقدمة لتغيير معالم الأقصى وهويته لصالح الرواية الصهيونية الزائفة والهيكل المزعوم. وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن الاستمرار في تلك السياسات التهويدية والإجراءات العدوانية ضد الأقصى المبارك، مشددة على أن الشعب الفلسطيني وكل قوى المقاومة لن تسمح بتدنيس أو تقسيم الأقصى وسيبقى إسلاميا خالصا مهما كلف الثمن. شيع الآلاف من أهالي قرية صندلة والبلدات والقرى المجاورة في الأراضي المحتلة عام 48 جثمان الشهيد الشاب ديار العمري في مسقط رأسه صندلة عصر الأحد، ووري جثمانه اشترى في مقبرة القرية. وانطلق موكب التشييع من منزل عائلتي في الكائن صندلة، حيث رفع المشاركون في الجنازة علم فلسطين وهتف انتصارا للشهيد وذويه. وشهدت قرية صندلة إضرابا عاما وشاملا اليوم الأحد احتجاجا على جريمة إعدام ابنها الشاب ديار عمري برصاص جندي سابق في وحدة كولاني بالجيش الصهيوني مساء أمس السبت. الزميل عصام أبو شرخ والتقرير التالي.
احتجاجات وتظاهرات بالداخل المحتل شارك فيها المئات تنديدا بجريمة إعدام الشاب ديار عمري بدم بارد في جريمة ارتكبها جندي احتياط في وحدة جولاني طالت في رصاصات غدره صدر عمري قرب مدخل مشافقة نير الواقعة قرب بلدتي صندلة والمقيبلة.
هذه الضحايا ضحايا الإرهاب اليهودي، وهذا منعطف خطير داخل مجتمعنا وداخل ما نعيشه الآن. الآن لابد من وقفة جميع مجتمعنا في الداخل فلسطين وجميع جميع أهلنا في فلسطين وشعبنا الفلسطيني أمام الإرهاب اليهودي الآن ضدنا الآن المغذى من قبل الحكومة الإسرائيلية.
التظاهرات انطلقت في صندلة، مسقط رأس الشهيد، مرورا بأم الفحم وعدة مدن وقرى بالداخل. أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي صوب المشاركين وأصابت واعتقلت عددا منهم. المشاركون نددوا بجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.
هذه الجريمة يتحمل مسؤوليتها بن غفير ونتنياهو وكل حكومة اليمين الإسرائيلي اللي طالبت اليهود الشباب اليهود بحمل السلاح واستهداف العرب بكل محاولة لأي نقاش. الشاب العربي معرض للقتل كما حصل. نحن نرى بهذه القرارات إعلان حرب على الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.
دعوات متواصلة يطلقها الفلسطينيون للتضامن والوقوف إلى جانب الداخل المحتل في ظل تساهل حكومة بن غفير ودعمه المتواصل لجرائم المستوطنين بحقهم وإيقاف سياسة الإعدامات بدم بارد. الهتافات التي رددها المتظاهرون تعبر عن الحالة التي وصلت إليها مدن الداخل والتي تعاني إعدامات بدم بارد وفوضى سلاح وتجول المستوطنين بأسلحتهم في الجبال والمجمعات والشوارع.
وفي الخليل شيعت جماهير غفيرة ظهر الأحد جثمان الشهيد الشاب شريف حسن وريدات بعد تسلم جثمانه المحتجز من سلطات الاحتلال، وانطلق موكب التشييع بجنازة عسكرية بعد إلقاء ذويه نظرة الوداع والصلاة عليه قبل أن يواري الثرى في مقبرة العائلة بمسقط رأسه بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وكانت قوات الاحتلال أعدمت الشهيد وريدات في 9 شباط فبراير الماضي في عين دلبة قرب مخيم الفوار جنوب الخليل، ولا تزال قوات الاحتلال تحتجز 370 جثمانا للشهداء في مقابر الأرقام والثلاجات، من بينهم 11 أسيرا ارتقوا في سجون الاحتلال. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أكدت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان جريمة صهيونية متكاملة الأركان. وشددت الجهات القانونية في مؤتمر صحفي على ضرورة تدويل القضية معها قضية الأسرى بشكل عام، كما دعا المؤتمر المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال عدنان والضغط على كيان الصهيوني لإلغاء قانون الاعتقال الإداري والعمل على ضرورة إلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي. المزيد في تقرير الزميل رياض مناصرة.
عادت جريمة اغتيال الشيخ خضر عدنان واحتجاز جثمانه قضية تدليل جرائم الاحتلال إلى الواجهة من جديد، حيث نظمت مؤسسات شؤون الأسرى مؤتمرا صحفيا اليوم أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة للمطالبة بتدويل جرائم الاحتلال بحق الأسرى أمام المحاكم الدولية ولبحث خطوات داعمة لإسناد حراك الأسرى الإداريين القادم في وجه السجان.
ونحن هنا من أجل تدويل قضية الشيخ خضر عدنان الذي استشهد في سجون الاحتلال الصهيوني نتيجة الإضرار المفتوح عن الطعام الذي استمر لمدة 86 يوم. أيضا جئنا لنقول لكافة المؤسسات الدولية والإنسانية أن تخرج عن صمت هذا الصمت المعيب. أيضا يجب أن يتم ملاحقة ومحاسبة كل مجرمين الحرب الذين قاموا بقتل وإعدام الشيخ خضر عدنان في داخل سجون الاحتلال الصهيوني.
هذه الخطوات تطلب منا جميعا أن نواكب هذه الخطوات بخطوات داعمة من الخارج، سواء على الصعيد الإعلامي والميداني وتفعيل هذه القضية وإظهار إجرام الاحتلال الصهيوني، أو على الصعيد القانوني والدولي وتفعيل هذه القضية دوليا وقانونيا أمام المحاكم الدولية وأمام المؤسسات الدولية. نحن نعلم أن المجتمع الدولي يرى ويسمع هذه الانتهاكات، ولكننا في كل مرة نأتي لنصرخ في وجه هذا المجتمع الدولي ونحاول أن نصل للمؤسسات الدولية التي يمكن أن تشكل ضغط على الاحتلال من أجل إيقاف هذه الجريمة. هذا ما نقوم به هذه الفترة، وإن شاء الله رب العالمين يكون له أثر في الضغط على هذا الاحتلال المجرم.
والمطالب أيضا بتشكيل لجنة طبية لمتابعة
الفصائل الفلسطينية التي شاركت في هذا المؤتمر. عدت ما حدث مع الأسير خضر عدنان جريمة صهيونية يجب محاسبة الاحتلال عليها. وتواصل سلطات الاحتلال الصهيوني احتجاز جثامين 13 أسيرا داخل السجون، فيما يقبع أكثر من 1000 أسير معتقل إداريا دون أي تهمة.
شرعت الأسيرة المحررة عطاف عليان بالإضراب المفتوح عن الطعام أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة للمطالبة بالإفراج عن جثمان الشهيد خضر عدنان. ودعت عليان الصليب الأحمر بأخذ دوره كمنظمة إنسانية والضغط على الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء، وطالبت الجمهور الفلسطيني وفصائله بالوقوف إلى جانب أهالي الشهداء والتضامن معهم والمشاركة في الفعاليات الضغط على لإعادة الجثامين ودفنهم بكرامة. هدمت قوات الاحتلال فجر الأحد مدرسة التحدي 5 الأساسية بمنطقة جب الذيب في بيت تعمر شرق بيت لحام بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آليات عسكرية اقتحمت بيت تعمر وحاصرت مدرسة تحدي 5 وأغلقت المنطقة بشكل كامل ومنعت المواطنين من الوصول إليها قبل أن تهدمها وتستولي على محتوياتها. عن هدم الاحتلال مدرسة تحدي 5 يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والإسيطان محمد بريجية:
هذا ديدن الاحتلال، وهذا هو الوجه الحقيقي للاحتلال، بأن يقوم بهدم المدارس والجوامع، بهدم أي منزل، بهدم الزيتون، بحرقه، بخلعه. الاحتلال لا يتورع، ولا يوجد هناك يعني رادع لهذا الاحتلال حينما يقوم بهدم مدارس لأطفال، بناء عملية تعليمية لتطوير الثقافة والعلم. الاحتلال الصهيوني يعني هذا وجهه الحقيقي، هذا هو الوجه الذي يتعامل به، الوجه الفاشي النازي الذي يحارب الأطفال، يحارب المدارس، يحارب الدفاتر، يحارب الأقلام. ونحن حينما نقول بأنه عدو الشمس، عدو القلم، عدو الدفتر، نحن نتحدث من قلب صادق على ممارسات هذا الاحتلال على أرض الواقع. الاحتلال يتذرع بأن هذه المناطق هي مناطق يعني مصنفة ضمن اتفاقية أوسلو تحت ما يسمى المناطق سي. لذلك الاحتلال الصهيوني يتذرع بهذه التذرعات التي على أرض الواقع هي مناطق فلسطينية، أما ملكيتها معروفة لأصحابها، لأهالي بلدة بيت تعمر، لأبناء عشيرة الزواهر الذين يمتلكون هذه الأراضي منذ آلاف ومئات السنين التي ورثوها أبا عن جد. نحن في يعني في هذه المدينة، في هذه البلدة بيت تعمر، الأهالي الآن نصبوا الخيام، الأهالي نصبوا خيامهم ليعلموا أطفالهم لاستكمال عملية تعليمهم. سيضعوا هؤلاء الأطفال ويكونوا في هذه الخيام، لن يقتلعوا من أرضهم، يستمر في حياتهم، يستمر في نبضهم، يستمر في تعليمهم، يستمر في قراءتهم. وهذا ما نريده نحن، وهذه الرسالة التي نعطيها لهذا العدو، لأنك تهدم وتختصب وتقتل وتريد منا أن نخاف ونرتجف، ولكن نحن نقوم بالمواجهة وإعطائه الرسالة التي نريدها نحن: الصمود والتشبث والثبات والإقدام والاستمرار.
أصيب عدد من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدرسة ذكور قراوة وكفر عين الثانوية شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاهها، ما أدى لإصابة عدد من المعلمين والطلبة بحالات اختناق. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحم صباح الأحد قريتي قراوة وكفر عين، واندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال. صادقت حكومة الاحتلال على مخطط يقضي بتطوير موقع استيطاني متاخم لقرية سبصية غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ويستهدف المشروع الاستيطاني الذي صادقت عليه سلطات الاحتلال باستثمار 29 مليون شيكل موقعا أثريا في سبصية، الأمر الذي يسهل وصول المستوطنين إلى داخل البلدة وبالتالي يقلص الوجود الفلسطيني فيها. التفاصيل في تقرير الزميلة هدى أبو عطا.
بعد سرقة أثرها وعرقلة تأهيلها، سلطات الاحتلال تخطو مرة جديدة نحو ضم المواقع الأثرية في قرية سبسطية شمال غرب مدينة نابلس لمستوطناتها، في مسعى لتسويقها كمعالم أثرية إسرائيلية. 29 مليون شيكل صدقت حكومة الاحتلال على مخطط يقضي بتطوير موقع استيطاني متاخم للبلدة يستهدف إحدى معالمها الأثرية. المخطط الاستيطاني الذي سيفتح الباب على مصرعيه أمام دخول المستوطنين إلى سباستيا من شأنه أن يقلص الوجود الفلسطيني فيها على اعتبار أن قرار تحويل القرية إلى موقع سياسي يخضع لإدارة سلطات الاحتلال يمثل إنشاء فعليا لمستوطنة جديدة بالضفة الغربية، وهو ما سيزيد بالتأكيد من وجود المستوطنين داخلها. عاصمة الرومان الفلسطينية التي لم تخرج من دائرة الاستهداف الإسرائيلية منذ عقود تواجه اليوم محاولة أخرى لاستيطان آثارها بعدما منعت سلطات الاحتلال أي محاولات لترميمها وإعادة تأهيلها وتركتها فريسة لاقتحامات المستوطنين اليومية في محاولة لتهويدها وسرقة هويتها.
انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. عشرات المستوطنين يقتحمون باحة المسجد الأقصى المبارك بقيادة الحاخام يهودا جليك. الآلاف يشيعون جثمان الشهيد ديار العمري في مسقط رأسه بقرية الصندلة في الداخل المحتل. تواصل الحراك الداعي لتدويل قضية استرداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان. وشكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
به تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة صراع البوتقة يقدمها الزميل خالد العبدالله، وفيها سنكون مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أدهم أبو شوفة. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء، ومحور حديثنا الحركة الأسيرة معركة الإداريين بعد شهادة الأسير خضر عدنان. سيكون معنا اليوم إن شاء الله الأستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. وبعد ذلك نستمع معا إلى فقرة ألف باء فلسطينية، الفقرة الأدبية تقدمها الزميلة منار، وفيها تلقي الضوء على حياة الشاعر أكرم محمود عرفات ونموذج من أشعاره.
صراع البوتقة.
أهلا بكم. أعرب مستوطنو غلاف غزة وعدد من رؤساء المجالس المحلية في المنطقة عن غضبهم الشديد إزاء السياسة التي انتهجتها حكومة الاحتلال الحالية في ردها على إطلاق رشقات صاروخية صوب مستوطنات الغلاف في المواجهة الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية. كما اتهم المستوطنون أعضاء الكنيسة ممن يقطنون الغلاف بالضعف أمام الفصائل الفلسطينية. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
تتزايد حالة السخط والغضب الشديدين في أوساط المستوطنين وقادتهم بغلاف غزة عقب جولة التصعيد الأخيرة التي تخللها إطلاق المقاومة الفلسطينية أكثر من 100 صاروخ ردا على اغتيال الاحتلال للشيخ الأسير خضر عدنان. حيث اعتبر المستوطنون أن رد جيش الاحتلال بتوجيهات من المستوى السياسي على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة لم يكن بالمستوى المناسب، معتبرين أن ما حدث استمرار لمسلسل الفشل المتواصل منذ عدة سنوات أمام فصائل المقاومة في غزة. بلدة زديروت المتاخمة للقطاع التي تلقت نصيبا وفيرا من الرشقات الصاروخية كان مستوطنوها الأكثر غضبا على حكومة الاحتلال، وقد تظاهر المستوطنون في الغلاف مساء الأربعاء مطالبين حكومتهم باستعادة الردع والأمن. أعضاء الكنيسة الذين يقطنون غلاف غزة وخاصة في بلدة زديروت تعرضوا للانتقاد والهجوم من المستوطنين متهمين إياهم بالضعف أمام حماس، ومن بينهم عضو الكنيسة اليميني المغكوهين الذي يسكن في المستوطنة. وفي السياق ذاته صب رؤساء المجالس المحلية في غلاف غزة جام غضبهم على حكومة نتنياهو واتهموها بإطلاق الوعود والتهديدات فقط دون فعل شيء أمام المقاومة في غزة، كما عقدوا اجتماعا مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي لنقل مشاعر الغضب في الغلاف. حالة الضعف التي ظهرت عليها حكومة وجيش الاحتلال أمام بسالة المقاومة وجدتها عائلة الضابط الأسير لدى كتائب القسام هدار جولدن فرصة للمطالبة بإعادة ابنها الأسير من قطاع غزة. لا شك أن جولة التصعيد الأخيرة شكلت ضربة قاسية لمنظومة الاحتلال الأمنية وتسببت في تعرية الحكومة أمام جمهورها، وأثبتت أن المقاومة هي الأقدر على حماية الحقوق الفلسطينية والدفاع عن أبناء شعبنا.
نشكر الزميل طلال العرب على هذا التقرير، ونتابع أعزائي الكرام صراع البوتقة، حيث كشف تحقيق لجيش الاحتلال رصد خلل تقني في منظومة القبة الحديدية في المواجهات الأخيرة في غزة تسبب بفشل اعتراض الصواريخ التي أطلقت من قبل فصائل المقاومة في القطاع. ووفق تحقيق أولي للجيش فقد رصد الخلل في الرشقة الصاروخية الأولى التي نفذت في بداية المواجهات، وتتناقض نتائج التحقيق الأولي التي كانت قد أشارت إلى أن المنظومة لم تفعل بسبب أن الموقع الذي شهد القصف المذكور كان عبارة عن ورشة بناء قد تكون مدرجة في بيانات منظومة القبة الحديدية على أنها مناطق غير مأهولة بالسكان، وبالتالي لم تطلق القبة الحديدية الصواريخ لاعتراض القذائف. وأفاد موقع صحيفة دعوت أحرانوت العبرية بأن الجيش يحقق في تراجع قدرة منظومة القبة الحديدية على اعتراض قذائف صاروخية، وذلك في أعقاب إطلاق المقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة. اعترضت القبة الحديدية 4 منها فقط. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الخبير في الشؤون الإسرائيلية أدهم أبو شوفة، نستمع معا.
في الحقيقة يعني ما جرى حين أطلقت رشقة صاروخية من 22 صاروخ صوب بلدات غلاف غزة وبالتحديد في منطقة سيدروت ومحيطها من الكيبوتسات المحيطة لها، هو أن من هذه الرشقة تصدت القبة الحديدية لأربعة صواريخ فقط، وباقي الرشقة سقطت داخل المدينة وأوقعت عدد من الإصابات ومنها إصابات خطيرة جدا. هذا الحدث يعني أحدث يعني خلل كبير فيما يتعلق بهذه المنظومة الدفاعية، وخاصة أن الاحتلال يعني كان يحتفل سابقا وفي جولته في أغسطس من العام الماضي بأن القبة الحديدية حققت نجاح 97%، ولكن مع هذه الرشقة انخفضت هذه النسبة إلى 67%، وهذا يعني يعتبر يعني انكسار كبير جدا في هذه المنظومة ومدى فاعليتها، وهو ما انعكس بشكل مباشر على سكان هذه المنطقة سكان غلاف غزة، وزاد من خوفهم من أن يتكرر هذا الحدث. ما كشفته الصحافة الإسرائيلية اليوم هو عبارة عن تحقيق للجيش الصهيوني والسلاح الجو الذي تندرج هذه المنظومة تحت تخصصه، بأن هذا التحقيق كشف عن رصد خلل تقني أصاب هذه القبة وهذه المنظومة خلال هذه الفترة، ما أعاق من عملها وفشلها في التصدي لهذه الرشقة. الأمر هو حقيقي جد حقيقي، يعني هناك يعني يصيبها خلل طبيعي، ولكن المسألة تتعلق في هل هذا الخلل هو يعني خلل صادر من القبة الحديدية نفسها أو خلل بفعل فاعل بهجمات سيبرانية أو غير ذلك. هذه القبة تعرضت سابقا وخلال معركة سيف القدس إلى خلل في منطقة عسقلان، وتسبب ذلك بوقوع عدد من الصواريخ في المناطق المأهولة ووقوع عدد من الإصابات. كون هذه القبة الحديدية بحسب ما يتحدث الإعلام الصهيوني تتعامل بسياسة تفاضلية مع الرشقات الصاروخية، بحيث يتم التعامل مع الصواريخ التي تتجه إلى أماكن مأهولة ويتم صدها بصواريخ، وأما الصواريخ التي يحسب بأنها ستقع في أماكن غير مأهولة لا يتم اعتراضها بهذه الصواريخ. ويعني هناك تناقض كما ذكرت في الخبر، بأن الاحتلال في البداية قال بأن عملية الخلل التي وقعت بسبب أن تصنيف بعض المناطق التي وقعت فيها الصواريخ لأنها غير مأهولة، ولكن في الحقيقة هي مأهولة.
مع نهاية مداخلة الخبير في الشؤون الإسرائيلية أدهم أبو شوفة حول فشل منظومة القبة الحديدية في اعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية خلال المواجهات الأخيرة في غزة، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة، وهذه عودة إلى الاستوديو والزملاء.
أحبتنا الكرام، نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور حديثنا الحركة الأسيرة معركة الإداريين بعد شهادة الأسير خضر عدنان. فقد قررت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال خوض إضراب مفتوح عن الطعام خلال الأيام المقبلة ردا على اغتيال الأسير الشيخ خضر عدنان. وأكدت لجنة الأسرى في بيان صحفي أن الإضراب عن الطعام هو سلاح جماعي وفعال ومنجز مطالبين بدعم خارجي واحتضان فصائلي. الزميل عماد أبو أدهم والتقرير التالي.
ليس المؤبد أو الإعدام هو أصعب ما يواجه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. أكثر من 200 أسير استشهدوا إما تحت التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد أو من جراء الإضراب عن الطعام الذي لا يستجيب خلاله الاحتلال لمطلب الأسير، وكان آخرهم الشهيد خضر عدنان الذي قرر الإضراب عن الطعام وقرع الجرس عاليا داخل القضبان وخارجها ليكتب آخر فصول حياته مقاتلا صلبا حتى الرمق الأخير. وردا على اغتيال الشيخ عدنان، قرر الأسرى الإداريون خوض إضراب مفتوح عن الطعام في محاولة لإحداث اختراق على صعيد ملف الاعتقال الإداري، وفق ما أكدوا في بيان مسرب من سجون الاحتلال أورده مكتب إعلام الأسرى. بيان شددت لجنة الأسرى الإداريين خلاله على أن الاحتلال لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية في الملف إلا بضغط حقيقي يجبره على التعاطي مع المطالب المحقة. سلاح الإضراب الجماعي عن الطعام خطوة تصعيدية في وجه السجان، رأى فيه الأسرى الإداريون سلاحا فعالا ومنجزا بوجود دعم خارجي واحتضان فصائلي ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين. وأيضا طالبت اللجنة الأسرى الذين سينضمون للإضراب باعتبار الخطوة لحظة تاريخية في محطات مقاومة الاحتلال. إذن الإداريون يقولون كلمتهم وهدفهم واضح، تحديد سقف الاعتقال الإداري وتوقف هذه المجزرة كما وصفتها لجنة الأسرى. هذا الإضراب سيكتسب أهمية كبيرة لكونه يمثل خطوة نوعية متقدمة عن الإضرابات الفردية، ومع استمراره فقد يجذب إليه كل المعتقلين الإداريين من مختلف الأقسام في مواجهة يؤمل أن تؤدي في نهايتها إلى الإطاحة بالملف الجرمي برمته.
نعم، شكرا للزميل عماد أبو أدهم. ما الذي يحمله قرار الأسرى الإداريين خوض إضراب عن الطعام بعد شهادة الأسير خضر عدنان؟ ما هي نقطة التحول الحقيقية التي يمكن أن تكون فارقة في معركة الأسرى الإداريين؟ فلسطينياً، ما الدور المطلوب لنصرة الأسرى في معركتهم في مواجهة تعسف الاحتلال وإدارة سجونه؟ الحركة الأسيرة، معركة الإداريين بعد شهادة الأسير خضر عدنان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. وحول إعلان الأسرى الإداريين نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام في الأيام المقبلة، نستضيف في لقائنا هذا الأستاذ إبراهيم منصور، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. سيد إبراهيم، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم أنتم وكل مستمعيكم، وحياكم الله.
حياكم الله سيد إبراهيم. وصول الأسرى الإداريين إلى مرحلة الإعلان عن خوض إضراب مفتوح عن الطعام، ألا يعكس هذا الإعلان الحالة الموجودة داخل السجون، خاصة فيما يتعلق بالأسرى الإداريين؟ كيف تبدو الصورة اليوم؟
باختصار شديد، المعاناة التي يتعرض لها الأسرى الإداريون في داخل السجون الإسرائيلية حالة تعبر بشكل مختصر ومكثف بشكل كبير عن الواقع الفلسطيني وما يعانيه جراء ممارسات الاحتلال الصهيوني وسيطرة أجهزة الأمن الصهيونية على كافة مناحي الحياة لكل قطاعات شعبنا، سواء في الضفة أو في غزة أو في أراضي 48. العدد الذي وصل إليه عدد المتطهرين الإداريين في هذه الفترة هو عدد غير مسبوق تاريخيا، حيث تجاوز 1000 معتقل إداري في جريمة لا يمكن لأحد أن يفصل عنها، ولا يمكن لأحد أن يوصف مدى فداحتها ومدى السكوت عنها فلسطينيا وعربيا وحتى من المؤسسات الدولية بكل أساس.
نعم. طيب، كيف يمكن وصف المعركة المقبلة للأسرى الإداريين داخل سجون الاحتلال، خاصة في أعقاب ارتقاء الشهيد خضر عدنان؟ هل نحن أمام مرحلة حاسمة ما بين الأسرى الإداريين فيما يتعلق بحقوقهم بمطالبهم وما بين ما تقوم به إدارة مصلحة السجون؟
الحديث في هذا الملف تحديدا لا يدور عن حقوق ومطالب حياتية للأسرى.
نعم،
الحديث في هذا الملف عن جوهر وأساس الاعتقال الإداري. هذا الاعتقال الإداري ورثته دولة الكيان الصهيوني عن الانتداب البريطاني الذي كان يفرضه على الأراضي الفلسطينية بوصفه قانونا عسكريا يمكن السلطة القائمة على الحكم من الاعتقال دون أي تهمة ودون أي محاكمة، وهذا أمر مع الأسف غير موجود في معظم أنحاء العالم، تمارسه دولة الكيان بكل وقاحة وبكل فصاقة. كنا نتحدث طوال سنوات الاحتلال عن عدة مئات من المعتقلين يعني بشكل سنوي. في السنتين الأخيرتين تجاوز العدد كما ذكرت لك 1000 معتقل. الآن يوجد في المعتقلات الإسرائيلية قرابة 1006 معتقلين إداريين يعتقلون جميعهم دون أي تهمة ودون أي محاكمة ودون أي فقد زمني للإفراج عنهم. هناك معتقلون تجاوز اعتقالهم الإداري العشر سنوات.
نعم.
هناك علما أن فترة الاعتقال الإداري تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر. تجدد وفقا لمزاج إما مدير السجن أو مسؤول المنطقة العسكرية أو ضابط المخابرات المسؤول عن منطقة المعتقل نفسه. بالتالي نحن أمام جريمة يتحكم بكل مفاصلها ضابط إسرائيلي وفقا لمزاجه ولأهوائه. يمكن أن يضع في السجن بعدة سنوات 4 أو 5 سنوات ويمكن أن يفرج عنك بأي لحظة.
طيب، إلى أي مدى هناك رابط ما بين سياسة الاعتقال الإداري وما يجري في الضفة الغربية من أعمال تصدي للاحتلال وآلته القمعية، باعتبار أن الاحتلال يعتبر الاعتقال الإداري إجراء احترازيا؟
نحن نفهم من الإجراء الاحترازي أن يعتقل أي مشتبه به بعدة أيام، ولكن أن يعتقل إنسان لعشر سنوات أو لخمس سنوات أو حتى لستة أشهر دون أي سبب هذا ليس إجراء احترازيا. هذا تعبير واضح وصريح كما أسلفت عن مدى التغول الصهيوني على كل مناحي حياة شعبنا. بالنسبة إليهم من وجهة نظر الأمنية الإسرائيلية هم يعتقلون كل من يقدرون أو يشكون بأنه من الممكن أنه يشكل خطرا مستقبليا على وجود الاحتلال وقواته وجسده الأمنية ومستوطنيه. بالتالي لهم كافة كل الحرية بأن يمارسوا هذه الجريمة بشكل قانوني يشرعه القانون الإسرائيلي ومن قبله القانون العسكري البريطاني، الذي بالمناسبة ألغي من كل المستعمرات التي كانت خاضعة للحكم البريطاني باستثناء الحالة الفلسطينية التي تخضع وما زالت حتى الآن لحكم احتلال ورثه عن الاحتلال الأكبر وهو الاحتلال البريطاني. كفلسطينيين من المفترض أن نجند كل أسلحتنا وكل طاقاتنا باتجاه فضح هذه الجريمة وفضح هذه السياسة.
نعم.
علما أنها لم تأخذ حقها أمام المجتمع الدولي ولا أمام المؤسسات الدولية حتى هذه اللحظة.
نعم.
نأمل أن نستطيع كلجنة أسرى القوى الوطنية والإسلامية وكمعتقلين إداريين أعلنوا أنهم سيخوضون معركة الإضراب المفتوحة للطعام خلال الأيام القادمة. نأمل أن نضع هذه الجريمة على ملف المؤسسات الدولية، على طاولة المؤسسات الدولية لبحثها ولتقييم مدى فداحة هذا الجرم، على أمل أن نستطيع مستقبلا أن نقدم أصحاب هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.
طيب، المتغير اليوم في أعقاب ارتقاء الشهيد خضر عدنان وهو مضرب عن الطعام، هذه المعركة التي سيخوضها الأسرى الإداريون، كيف ستتعاطى حكومة الاحتلال مع هذا الأمر، مع إضراب الأسرى الإداريين؟
بكل تأكيد هؤلاء الأسرى، هؤلاء المعتقلون الإداريون سيخوضون معركتهم في ظل وجود أسوأ نوع من أنواع الحكومات الفاشية التي مرت على في عهد الاحتلال منذ العام 48 حتى اليوم. هذه الحكومة تنظر إلى كل فلسطيني كمجرم وإلى كل فلسطيني كحيوان لا يستحق الحياة. الأمثلة كثيرة، آخرها كان مثال الشهيد خضر عدنان الذي ترك يصارع قدره وحيدا في زنزانة مغلقة عليه دون أي رعاية طبية ودون أي استجابة لطلب العديد من المؤسسات، وآخرها كان مؤسسة الأطباء بلا حدود لنقله إلى مستشفى مدني لمحاولة إنقاذ حياته، لكنهم رفضوا وأصروا على أن يترك لينال شهادته ويلقى ربه وحيدا. بالتالي يعطوننا نموذجا عن إمكانية كيف سيكون سلوكهم تجاه أي معارك يخوضها الأسرى مستقبلا وتحديدا الأسرى الإدارية.
نعم. طيب، قبل شهر رمضان أعلن الأسرى نيتهم خوض إضراب مفتوح عن الطعام ومعركة مع إدارة مصلحة السجون في عقاب القرارات التي اتخذها وأوعز بها إتمار بن كفير.
لإدارة مصلحة السجون لتشديد الإجراءات على الأسرى. بعد ذلك كان هناك إيقاف لخطوة الإضراب إثر تراجع إدارة مصلحة السجون. هل يمكن أن نتوقع ذات السيناريو اليوم؟
لا أعتقد ذلك، ولكن نظرا لأن طبيعة هذه المعركة مختلفة عما كان يخطط له من إضراب من قبل الأسرى عموما قبل شهر رمضان الفضيل. الأسرى قبل شهر رمضان كانوا يخططون بخوض إضراب بهدف تحسين شروط الحياة التي حاول إيتمار بن جبير أن ينقض عليها ويصادرها وينكل بالأسرى بشكل يومي. هذه السياسة تستطيع مصلحة السجون أن توقفها وأن ترفضها حتى من قبل أن ترفض تنفيذها رغم تعليمات وزير الأمن القومي. ولكن موضوع الاعتقال الإداري كموضوع قانوني يجمع عليه كل أجهزة الأمن الإسرائيلية وكل ألوان الطيف السياسي في داخل دولة الكيان ستكون بكل تأكيد أصعب. هؤلاء الأسرى سيضربون بإلغاء الاعتقال الإداري أو على الأقل لتحديد وضع سقف زمني لكل معتقل إداري بحيث لا يترك المجال مفتوحا أمام أي ضابط أو مسؤول أمني في داخل دولة الكيان ليجدد للأسرى مدة اعتقالهم إلى ما شاء الله. بالتالي نتحدث عن معركة ستكون صعبة في ظل وجود هذه الحكومة وستكون قاسية، ولا نستبعد بكل تأكيد وقوع عدد من الضحايا والشهداء. كونه الشهيد قضية الشهيد خضر عدنان كانت أسهل بكثير من أن تغير دولة الكيان بكاملها سياسة انتهجتها منذ العام 48 حتى الآن.
طيب أخيرا، ما الدور المطلوب على الصعيد الشعبي، على الصعيد الفصائلي، على الصعيد الرسمي لنصرة الأسرى الإداريين لنيل حقوقهم؟
في هذا الجانب تحديدا هناك عدة مسارات يجب أن يمضي بها كل مكونات الشعب الفلسطيني، كلها المسار الرسمي الفلسطيني والمسار المؤسسة الرسمية الفلسطينية. يجب أن تضع ملف الاعتقال الإداري كجريمة أمام طاولة المحاكم الدولية. إذا لم تقم بذلك فإن هذا العدو، هذا المحتل لن يجد له رابعا. في المقابل هناك مسار على فصائل المقاومة أن تلتزم به بأن تفهم صاحب هذه الجريمة أنه سيدفع ثمنا لجريمته إذا ما استمر بها. على الجانب الفصائلي والشعبي أيضا وكل وجانب المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى عليها واجب أن تبقي هذا الملف حاضرا في الشارع الفلسطيني، حاضرا في وسائل الإعلام الفلسطينية، حاضرا في ذاكرة وفي ضمير كل فلسطيني. لا ننسى أن هذا الشعب قدم نموذجا قبل ذلك بإضراب خاضه الأسير الفلسطيني سامر العساوي تجاوز 290 يوم، إضراب لم يسجل في تاريخ البشرية قبل ذلك. لقرابة العام كامل أضرب عن الطعام 10 أشهر حتى نال حريته، ولكن نتحدث هنا عن قضية فردية استطاع من خلالها هذا الأسير شأنه شأن خضر عدنان والعديد من الأسرى الإداريين أن يضعوا قضية وملف الاعتقال الإداري على طاولة كل أصحاب القرار الفلسطينيين. هذه المرة هؤلاء المعتقلين الإداريين سيخوضون الإضراب بشكل جماعي وبشكل موحد، وتم اتخاذ كل الإجراءات والترتيبات اللازمة من أجل ذلك، لأنه على رأسها تشكيل هيئة قيادية عليا من قبل كل المعتقلين الإداريين تتحدث باسمهم وتقرر ماهية الإضراب وكيفيته وكل النواحي المتعلقة به. نحن بالمقابل في لجنة أسرى الوطنية والإسلامية وضعنا أنفسنا جنودا في خدمة هذه الهيئة القيادية التي تم تشكيلها، وبكل تأكيد لن نترك أسرانا وحدهم. تبقى المهمة الرئيسية ملقاة على عاتق المعتقلين الإداريين أنفسهم وعلى عاتق أصحاب القرار سواء في المؤسسة الرسمية الفلسطينية أو في فصائل المقاومة الفلسطينية لإنجاز نصره ولو على الأقل بالحد الأدنى يسمح لهؤلاء المعتقلين الإداريين أن يعرفوا حدا وسقفا زمنيا لمحكوميتهم التي يجب أن يتبوها في داخل السجون بالحد الأدنى.
شكرا لك أستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
شكرا لكم وحياكم الله.
عركنا الأرض في بردى وحرى وأنفاس لنا صعبة وحرى نعامل كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، حي الجهاد وفتية أحرارا، تخذ الجهاد عقيدة وشعارا، واهتف بأبطال الحجارة قائلا مرحى لكم شرفتم الأحجار، مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا وسهلا بحضراتكم، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني يتميز صوته بالنبرة الوطنية الخطابية وتنوع موضوعات قصائده المنبثقة من واقعه وتجربته، وهي تدور حول الحزن على الوطن السليب وإرسال النداء لإيقاظ المشاعر وتحفيز الهمم. مرارة الغربة وقسوة الحياة تبدو أثناء تجربته، لكن شغله الأكبر تحريك العقول والمشاعر تجاه وحدة الأمة وقضيتها المركزية وهي فلسطين. شاعرنا وأديبنا هو أكرم محمود عرفات. أيها الأطائب، ولد شاعرنا في مدينة غزة عام 1930 وأنهى دراسته الثانوية في مدارس غزة عام 1951 وعمل بالتدريس، ثم سافر إلى دولة الكويت عام 1953 وهناك أيضا عمل مدرسا، ومن ثم سافر إلى لبنان، وأثناء عمله حصل على إجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة بيروت عام 1970، ثم حصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية. عاش أكرم محمود عرفات معظم حياته في دولة الكويت، وفي عام 1986 انتخب رئيسا لاتحاد الكتاب الفلسطينيين في الكويت، وكان له نشاط سياسي بارز في صفوف الثورة الفلسطينية. أيها الأفاضل، كانت موضوعات كتابات شاعرنا لهذا اليوم وهو أكرم محمود عرفات تفرض نفسها على ذاكرته، يستدعيها فقدان الوطن والغربة، أما الانتفاضة فهي شعور حاضر وموضوع يرتبط بحركة المجتمع. تنوع الإنتاج الأدبي لشاعرنا عرفات، بدأه بالشعر العمودي ثم زاوج بين هذا اللون وقصيدة التفعيلة، فكانت له ثلاثة دواوين هي نداء الثأر، ألحان العاصفة، والحب الخالد، كما كتب العديد من المسرحيات نذكر منها الفجر المرتقب، العائدون، الأبطال، نداء فلسطين، وحكاية شعب. أعزائنا، للتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا أكرم عرفات، اخترنا لحضراتكم من قصائده قصيدة بعنوان لا تعذلوه، فيقول فيها: لا تعذلوه إذا ما شط أو جنح، فما السليم كمن في قلبه جرح. لا تعذلوه فإن الجرح يوجعه، ولم يزل دمه يشكو الذي سفح. مذ فارق الأهل والأوطان في سقم، لم يعرف البسمة النشوى ولا المرح. قد عاش في غربة الآلام من زمن، والهم في النفس والأعماق ما برح. تمضي السنون عجافا لا حياة بها، والعمر في لجها الهدار قد سبح. لا تعذلوه فآسي الجرح ما رحمت، كفاه روحا ولا قلبا ولا شبحا. فكلما راح يشفي زاده ألما، أو كاد ينسد لم يمهله بل فتحا. ولست والله أخشى الجرح يقتلني، أو أرهب الموت، بل ألقى الردى فرحة. لكنني أكره الإنسان يضحك لي، وكم تآمر في الماضي وكم ذبح. فخنجر الغدر في ظهري معالمه، هيهات قلبي ينساها وإن صفح. لا يصلح الدهر نفسا ذل حاملها، وهل يصون جمال الوجه من قبح؟ يا أمة كنت في التاريخ رائدة، ما بال سفرك بالسفساف قد نضح. ففي فلسطين أطفال لنا شمخوا، وسيد القوم في عليائه فضح. إني لأعجب من أصنام أمتنا، كيف استكانت لعار وجهها لفح. أين الفوارس؟ هل الخيل نركبها؟ أم أن قائدها المغوار ما سمح؟ إني لأخجل من طفل رمى حجرا، ولم أجد في خيول العرب من جمح.
وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا. أشكركم على حسن المتابعة، وفي أمان الله.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكين. لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
ريح هواك فوق الأرض.
الصوت فوق البحر يمتد.
شعب فلسطين مصروك بيدك أحكم بالسكين.